أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
أي الرجل الذي بشر أنه من أهل الجنة يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: غير أنه إذا تعار تقلب قام من الليل تقلب على فراشه ذكر الله.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة:
أمراض القلوب. والآن مع الشريط الثاني
للشيخ أحمد بن الأمير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن خير الكلام وجعله نورا وحياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. أحمده تعالى على جزيل إنعامه وأشكره على جليل إحسانه، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها الفوز يوم ألقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة في الله، إن من أهم ما ينبغي أن تبذل له الأوقات، وذلك لما للقلب من مكانة في الإسلام عظيمة ومنزلة عالية رفيعة، فهو محل نظر الرب ومستودع التوحيد والإيمان والإخلاص. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الأحبة في الله، هل تعلموا كم من الوقت نقضيه في العناية بمظهرنا من لباس ومنزل وسيارة وغيرها؟ وكم ندفع من الأموال الكثيرة لعلاج أمراضنا الجسمية والمحافظة على صحتنا وعافيتنا؟ بل هل فكرنا قليلا فيما نتخذه من احتياطات وتناول الأدوية حتى لا نصاب بأي مرض حقيقي أو وهمي؟ بعد ذلك نتساءل ونسائل أنفسنا: ألا نعلم أن هناك أمراضا معنوية تعتري القلب هي أشد خطرا في حياة الإنسان من تلك الأمراض الحسية، من حيث لا يشعر، بحيث يتحول هذا القلب إلى قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. وإذا أردت أخي المسلم وأختي المسلمة أن تعرف هل قلبك صحيح من الأسقام والأمراض وأنه يؤدي دوره الذي من أجله خلقه، فتعال وانظر إلى هذه العلامات التي ذكرها الطبيب الاستشاري والمربي الكبير ابن القيم رحمه الله عندما شخص هذه العلامات بكل دقة ليعرض كل منا قلبه عليها، فإن كانت موجودة فليحمد الله، وإن كان على غير ذلك فليسارع إلى علاجه قبل استفحال دائه. وعندما لا ينفع طبيب ولا علاج، إن الإنسان يجد لذة في العبادة أكثر من لذة الطعام والشراب، فهل يجد أحدنا لذة في العبادة أو يجد اللذة إذا خرج منها؟ أقول إنه إذا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا. وأين الصلاة
التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: أرحنا بالصلاة يا بلال. وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما أن لسان بعض المصلين اليوم أصبح يقول أرحنا من الصلاة يا إمام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أن يكون همه لله في ذات الله، وهذا مقام رفيع. وأن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا أشد من شح البخيل. وأن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل ذاته. وكما قلت آنفا في الدرس الماضي، قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب. القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب كما قيل دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة. والقلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت منه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق. ولذلك الإشراق اعتقاد، لو دنا منه الوساوس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان. وهناك أيها الأحبة في الله عدة أمراض تصيب القلب، سبق وأن تكلمت عن بعضها، مثل الكبر والعجب والخيلاء واليوم سأتحدث بمشيئة الله تعالى عن بقية أمراض القلوب حتى نكون على حذر منها قبل وقوعنا فيها. ومنها الحسد. الحسد يا إخوان، ما هو الحسد؟ هو تمني زوال نعمة المحسود أو الغير، سواء تمنى انتقالها إليه أم لا. الحسد من أعظم أمراض القلب، ويكفي في ذمه أنه يذهب بحسنات الحاسد ويستأصلها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما رواه أبو داود في سننه: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب، وترى اللبيب محسودا ولم يتجرم شتم الرجال وعرضه مشتوم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لا حسد إلا في اثنتين. انتبهوا يا إخوان، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلك في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. الله أكبر. والحسد أول المعاصي. كيف ذلك؟ الحسد يا إخوان أول المعاصي، أول معصية عصي الله بها في السماء، وأول معصية عصي الله بها في الأرض. كيف ذلك؟ في السماء يقصد بها معصية إبليس، فقد أبى ورفض أن يسجد لآدم حينما أمره الله بذلك، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسد إبليس آدم فلعنه الله تعالى بذلك. وفي الأرض يقصد بها معصية قابيل ابن آدم حينما قتل أخاه هابيل حسده، وهو قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا وللحسد مضار في الدنيا. غم الحاسد يصيب الحاسد ألم وغم دائم كلما رأى النعم عند المحسود أو كلما تزول عنه مصيبة. كذلك ذم الحاسد، الحاسد يا أحبابي يكون مذموما وغير محبوب بين الناس، وإن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره أو فحش لسانه. وللحسد مضار في الدين، مشاركة إبليس والكفار الحاسد حينما يبغض المسلم والنعمة التي تناله يكون بذلك مشاركا لإبليس والكفار في بغض الخير للمسلمين. كذلك ضياع حسنات الحاسد، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فكيف يرضى عاقل أن تضيع منه حسنة واحدة في أمر لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك أيها الأحبة هناك أنواع للحسد، والحسد مرض قلبي عضال. الحسد المذموم هو الحسد المحرم والذي يعرض صاحبه إلى ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. فإن الحاسد يتمنى زوال نعمة غيره، أو بمعنى آخر يفرح الحاسد إذا زالت النعمة من المحسود أو أصابه ضر وبلاء ومصائب، ويغتم الحاسد ويحزن إن لم تزل النعمة من المحسود أو آتته نعمة جديدة. فلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات. وهناك نوعان من الحسد، كل منهما خبيث ومنكر. الأول الحسد القلبي، وهو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود بقلبه فقط. والثاني أشد، الحسد والعمل بمقتضاه، وهو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود بقلبه مع زيادة إظهار الحسد والعمل بمقتضاه. وقد أمرنا الله بالتعود من مثل هذا الحاسد بقوله ومن شر حاسد إذا حسد. وللحسد أسباب أيها الإخوة الكرام، منها العداوة والبغضاء. أنتم تلحظون أن من عاد شخصا من الناس بسبب من الأسباب وحاول الانتقام منه ولم يجد إلى ذلك سبيلا فإنه يضمر في نفسه العداوة والبغضاء، وهذا ما يسمى الحقد، وينتج عن الحقد غالبا الحسد. ومن أسباب الحسد حب الرئاسة، إن من أحب الرئاسة إذا وجد شخصا مشاركا له في منزلته ماذا يا إخوان؟ حسده، نعوذ بالله. ومن أسباب الحسد التعزز، فالشخص المتعزز والمغتر بنفسه إذا رأى شخصا أرفع منه في أمر من الأمور حسده. كذلك خبث النفس، الإنسان إذا خبثت نفسه وهو غالبا ما يكون صلبا في بعض الناس، فمثل هذا الشخص لا يفرح بإصابة الخير لأحد من الناس، ويتمنى للناس دائما السوء واضطراب الأحوال. فلا حول ولا قوة إلا بالله رب الأنام. وسؤال يطرح نفسه، هل يحسد المؤمن؟ نعم، قد يحسد المؤمن أخاه. ومن ثم قال نبي الله الكريم يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال أخوة يوسف: يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن ابن ماجة وغيرها بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن سهل ابن حنيف قال: رأى عامر ابن ربيعة سهل يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فبلط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه؟ وفي رواية: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علامة يقتل أحدكم أخاه، اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إذاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل ما الناس ليس به بأس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوان، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة: اغتسل لأخيك، فاغتسل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرض أن أحد الناس قال لزيد من الناس: اغتسل لي، ماذا سيكون الجواب؟ الجواب كما تعلمون: لماذا اغتسل لك؟ ومن انت حتى اغتسل لك؟ ومن انت حتى احسد؟ وهلم جرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم: العين حق، اما الدواء المزيل للحسد عن الحاسد ففي العلم والايمان والتوكل على الله، وقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل أيها الأحبة الكرام من أقوى الأسباب التي تدفع عن العبد ما لا يطيق من أذى الخلق. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سلاح ما أشده وما أسهل قول، فحسبنا الله ونعم الوكيل تكفي من كل شيء، سواء من أذى ظاهر أو من عدد خفي أو شر حاسد أو إضلال شيطان وغير ذلك. كذلك تقوى الله تعالى، فالصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى يدفعان كيد الكائدين ومكر الماكرين. كذلك التعوذ بالله من شر هذا الحاسد ومن كل حاسد، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين حينما يمسي الإنسان ويصبح 3 مرات تكفيك إن شاء الله تعالى من شر الحاسدين. وإن مما يعالج الحسد عدم العمل بمقتضى الحسد. كيف ذلك؟ يجتهد الحاسد في التواضع للمحسود ويذكر محاسنه وفضائله ويثني عليه ويظهر فرحه وسروره بالنعم التي أنعم الله بها على المحسود. هذا أمر صعب أعلم يا إخوان، وإن كان هذا مر على القلوب صعب، وكما قيل: النفع في الدواء المر. جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد. إن الحسود وإن أراك توددا منه أضر من العدو الحاقد، ولربما رضى العدو إذا رأى منك الجميل فصار غير معاند. ورضى الحسود زوال نعمتك التي أوتيتها من طارق أو تالد، فاصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد. الله أكبر يا أخوان. قال ابن شيرين رحمه الله: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما، ولا ينال من الموقف إلا فضيحة ونكالا. بارز الحاسد ربه من 5 أوجه، ونسمع ونستفيد. أولها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، والمنعم هو الله. ثانيها أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: لما قسمت لهذه القسمة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثها أنه يعاند فعل الله سبحانه وتعالى. رابعها أنه يريد خذلان أولياء الله. خامسها أنه أعان عدو الله. لذا قال أحد الحكماء: ليس شيء أضر من الحسد يصل بسببه إلى الحاسد غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ويسقط عليه الرب جل وعلا ويغلق عنه أبواب التوفيق. وروي عن أحد الحكماء أنه قال لابنه: يا بني إياك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك. عموما لا راحة لحسود، ولا وفاء لبخيل، ولا صديق لملول، ولا مروءة لكذوب، ولا رأي لخائن، ولا سويدة لسيء الخلق. وكما قيل: الناس حاسد ومحسود، ولكل نعمة حسود. وبالجملة فالحسد يا إخوان داء الجسد، حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها، وأسد تقاربه خير من حسود تراقبه. ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، ولولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمة على المحسود. أو كما قيل: دع الحسود وما يلقاه من كمده، يكفيك منه لهيب النار في كبده. والحاسد يا إخوان لا يرضيه إلا ذهاب نعمة المحسود وذلته. أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني. ومن أمراض القلوب الفتاكة أعاذنا الله وإياكم منها وجميع المسلمين الحقد. وما هو الحقد؟ الحقد هو انطواء القلب على العداوة والبغضاء. والحقد يحصل ممن كظم غيظة ودافع الغضب لا لله ولا ابتغاء الأجر والثواب، ولكن لعجزه وعدم قدرته من التشفي والانتقام من الشخص الذي أغضبه، إما لقوته وإما لجاهه، فيحتقن الغضب في قلبه ويصير حقدا. فالشخص الحاقد على آخر يستثقل الآخر بقلبه ويبغضه وينفر منه ويديم على ذلك، ويبقى هذا حاله. وبالجملة فالحقد ثمرة الغضب. وهل يا أيها الأحبة في الله للحقد نتائج؟ نعم، نتائج الحقد وخيمة. الحاقد على شخص يستثقله ويبغضه بقلبه وينفر منه، وذكر العلماء أن هذه النتيجة السيئة الوخيمة للحقد هي أقل درجات الحقد، ومنها من الإثم الشيء العظيم، لأن الحاقد في هذه الحالة لا يرفق بمن حقد عليه، ولا يبش في وجهه، ولا يقابله بوجه طلب، ولا يعاونه على من فعل، ولا يدعو له بالخير، ولا يثني عليه إن رأى منه ما يحمد. وهذه كلها أمور مذمومة شرعا. قد يتطور الأمر من الحاقد فيثمر النتائج أعظم إثما وأكبر وزرا، قد تؤدي بالحاقد إلى أعظم المهالك في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. وثمرات الحقد ما هي؟ الحقد يولد الحسد، فيتمنى الحاقد زوال النعمة من الشخص الذي حقد عليه. كذلك الحقد يولد الشماتة، فيفرح الحاقد بما يصيب الشخص الذي حقد عليه من البلاء والمصائب. الحقد يولد الهجر، ومعناه أن يهجر الحاقد الشخص الذي حقد عليه وينقطع عنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحقد يولد الاستصغار، ومعناه أن يستصغر الحاقد الشخص الذي حقد عليه ويعرض عنه، ويراه إنسانا حقيرا لا مكانة ولا نصيب له عنده من الاحترام. ومعناه أن يغتاب الحاقد الشخص الذي حقد عليه فيذكره بما يكره، وقد يحمله الحقد على الزيادة من ذلك فيبهته ويكذب عليه بما ليس فيه من المكروه. كذلك المحاكاة، يحاكي الحاقد الشخص الذي حقد عليه استهزاء به وسخرية منه. ومن ثمرات الحقد الإيذاء، ومعناه أن يسعى الحاقد من فعل ما يؤذي الشخص الذي حقد عليه بالضرب أو بفعل ما يؤلم بدنه. كذلك من ثمرات الحقد أن الحقد يولد الظلم، ومعناه أن يظلم الحاقد الشخص الذي حقد عليه فيأكل ماله بغير وجه حق، أو يمنح حقه من الميراث مثلا. ماذا أيها الإخوة الأحباب؟ كل النتائج المتقدم ذكرها سببها الحقد، وكلها محرمة شرعا، تباعد بين العبد والأجور والخير، وتعرضه لما لا تحمد عقباه. أسمعوا معي قصة رجل من أهل الجنة. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنتف لحيته من وضوئه، قد علقنا عليه بيديه الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته الأولى، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إني حاولت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تأوني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه أي الرجل الذي بشر أنه من أهل الجنة، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: غير أنه إذا تعار تقلب، قام من الليل تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمحه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاثة الليالي وكدت أتحقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هذه التي بلغت بك، وفي رواية: وتلك التي لا نطيق. رواه أحمد وأبو يعيى البزار بنحوه، وسمى الرجل المبهم سعدا، وقال في آخره: فقال سعد: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم أبض ضاغنا أي حاسدا على أحد من الناس. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن منا على شاكلة هذا الرجل الذي من أهل الجنة؟ نسأل الله من فضله الكريم. وعلاج الحقد أيها الأخوة الأحباب مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، يرصد حركاتك وسكناتك، إن ربك لبالمرصاد. والإيمان الكامل الذي لا يتصف بصفة الحقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن ليس بحقود. العفو، أن يسقط الإنسان حقه، ويتصف بالعفو كي ينال الأجر والثواب من الله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن تعفو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سنن أبي داود كذلك، قال: ثلاث والذي نفسي بيده لو كنت حالفا لحلفت عليهم: ما نقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ومن أمراض القلوب أيها الأحبة في الله سوء الظن، أعاذنا الله وإياكم وأولادنا وجميع المسلمين. ما هو الظن؟ هو عقد القلب وحكمه على غيره ظانا بأمر سيء فيه من الأمور المحرمة على لسان الشرع، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ليس كل الظن إثم لكن بعضه. وجاء في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والمقصود بسوء الظن أن يعتقد الإنسان في غيره سوءا من غير بينة أو معاينة. ومثال ذلك يا أحبتي الكرام أن يظن الشريك بشريكه الخيانة أو الزوج بزوجته سوء الظن. يحدث ممن خبث باطنه إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه. وكما قيل نتائج سوء الظن الوخيمة الإثم. فإن من ظن بأخيه سوءا وحقق ظنه بأن اعتقد السوء في أخيه كأنه حقيقة ماثلة أمامه يكون آثما ومذنبا وعاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك التجسس من ثمرات الظن التجسس، لأن صاحب الظن لا يقتنع بظنه فيفعل إخوان فيطلب التحقيق بالتجسس. وقد نهى الله عن التجسس بقوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا البغضاء. ومن ثمرات سوء الظن قطع أواصر المودة بين الناس، يقطع أواصر المودة بين الناس، لأن من ظن بالغير سوءا يتغير قلبه نحوه ويظهر ذلك في معاملته له. وعلاج سوء الظن أيضا مراقبة الله جل وعلا، أن يتذكر الظان بأخيه سوءا أن الله يعلم ما في قلبه ومطلع عليه. ولعلاج سوء الظن والمخرج منه أن الظن بغيره سوءا لا يحقق ظنه، أي لا يجعله حقيقة ولا يفعل فعلا أو يتصرف تصرفا بمقتضى ظنه، بل يحسن معاملة من ظن به السوء ويكرمه. وهذا من أروع العلاجات كما يقول العلماء. وليس من حسن الظن شرعا أن يترك المسلم زوجته أو ابنته تخرج مع أصدقائه أو مع الخاطب من غير عقد إلى المنتزهات وغيرها. ومتى فعل المسلم ذلك فليعلم بأنه مخطئ وتجب عليه التوبة، لأن مثل هذا الشخص يسمى في الشرع الديوث، أي الذي يقر الخبث في أهله. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر الخبث في أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس من حسن الظن يا إخوتاه أن يكشف الإنسان لشخص لا يخاف الله تعالى عن أسراره أو يستشيره أو يعطيه ماله ليعمل فيه مثلا، فإن لمن لا يخشى الله لا يخشى الناس. وقد قال بعض الحكماء من حسن ظنه بمن لا يخاف الله تعالى فهو مخدوع. وينبغي للمسلم العاقل أن يتجنب مواقف الريبة والشك، وكلما يجلب سوء الظن نحوه ونحو الغير. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لذلك، فإنه وقف ذات ليلة مع زوجته صفية على باب المسجد يحادثها صلى الله عليه وسلم، وكان معتكفا. فمر به رجلان من الأنصار فلما رأياه أسرعا فقال لهما على رسلكما إنها صفية بنت حيي زوجه، يعني صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله، أو فيك شك يا رسول الله؟ قال مه، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، فخشيت أن يقذف في قلبكم سوءا أو قال شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظروا أحبتي في الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القول المشهورة كي لا يحمل الناس سوء الظن. ومن أمراض القلوب وأفتكها الغضب، وقد عرف العلماء رحمهم الله الغضب في حق الآدمي ثوران: دم القلب وغليانه عند توجه مكروه إلى الشخص، أو بعبارة أخرى هو تغيير يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام، أليس كذلك يا أخوان؟ واحد يغضب ونرى الآن، ولذلك يحمر وجه الغضبان وعينيه وبشرته من حمرة الدم، والغضب من طباع البشر ولا يمكن للإنسان دفعه. والغضب أنواع، هو غضب مذموم شرعا وغضب محمود شرعا. المذموم هو الذي نتكلم عنه اليوم، هو الغضب الذي يدفع صاحبه إلى الكلام الفاحش والفعل السيء أو إضمار الحقد والحسد، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة قد نهى عنه الشرع المطهر. فالغضب المذموم مثل السب والشتم والقذف والكذب والنميمة، وقد نهى عنها الشرع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال له النبي لا تغضب. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمن بواعث الغضب المذموم الكبر والزهو والعجب والحرص على المال والجاه، فالحريص على المال بأي وجه من الوجوه وكذلك الجاه، فالجاهل قد يغضب لأي سبب لا يوافق هواه فيبدأ الشجاعة ويعث في الأرض فسادا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما هو علاج الغضب المذموم؟ أولا تعلم العلم الشرعي والعمل به والإخلاص، كل ذلك ابتغاء وجه الله رب العالمين، وهذا هو الدواء الأول المفيد لمنع الغضب. فالجاهل قد يغضب لأمر من الأمور، ولمنع الغضب ينبغي للإنسان أن يقدم عقله وتفكيره في الأمر الذي يثيره ويدعوه إلى الغضب المذموم، وتجنب الأسباب التي تدعو إليه، وأنجع الأدوية الدواء الدافع تذكر النتائج وتذكر فوائد تركه للغضب. أن ينتقل الإنسان علاج الغضب، ومن الأمور القاضية على الغضب أن ينتقل الغضبان من الموضع الذي هو فيه وسار غضبه إلى موضع آخر، الاستعادة بالله من الشيطان بأن يقول الغضبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوضوء كذلك، الوضوء والاغتسال وتغيير الهيئة، فإذا كان الغضبان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لمن أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خصال ثلاثة في الآية ينبغي أن يتعلمها المسلم: كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان. ثم ربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا أن من اتصف بالصفات الثلاث له ثلاثة أنواع من الجزاء الجزيل عند الله تعالى: الأول أن يصير من المتقين، الثاني له مغفرة من ربه، الثالث له جنة من الله سبحانه وتعالى أعدت لمن؟ للمتقين. وروى أبو داود عن جابر أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة ثم أهدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع كانت تعجبه فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه صلى الله عليه وسلم. اسمع، العفو عند المقدرة، سبحان الله، سمات الصالحين. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: خبرتني هذه التي في يدي صلى الله عليه وسلم، وهي الذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت بذلك؟ قالت: قل إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن كنت دجالا استرحنا منك. أو كاذبا. أتدرون ماذا فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عفى عنها رسول الله ولم يعاقبها صلى الله عليه وآله وسلم. خلق العظيم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفده دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء، نسأل الله من فضله الكريم. وقال معاوية العرابة: بما ست قومك؟ قال: كنت أحلم عن جاهلهم، أعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل مني، ومن قصر عني فأنا خير منه. وحكي أن جارية كانت تصب الماء لعلي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه أي جرحه، فرفع رأسه إليها رضي الله عنه فقالت له: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال لها: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وقال الحسن: من علامات المسلم قوة في دين، وحزم في دين، وإيمان في يقين، وعلم في حلم، كيس في رفق، إعطاء في حق، كسب في غنى، تجمل في فاقة، وصبر في شدة لا يغلبه الغضب ولا تجمح به الحمية ولا تغلبه شهوة ولا تقصر به نيته، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف، ولا يبخل ولا يبذر ولا يسرف ولا يفتر، يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. وأقول بعد ذلك كله: يجب على المسلم والمسلمة إلى أن أقل درجات الغضب المحمود إذا انتهكت حرمة الله سبحانه وتعالى أن يغضب المسلم بقلبه، أن يغير المنكر بقلبه، وذلك في حالة عدم استطاعة أن يغيره بيده أو بلسانه، فيبغض المسلم بقلبه المعصية التي رآها بعينه أو سمعها، ويتمنى إيه يا أخوان أن لو رزقه الله القوة لإزالة هذه المعصية ومن حصولها بالطرق الشرعية الصحيحة، ويتوجه إلى الله تعالى أن يزيل هذا المنكر ويهدي فاعله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. درجات الإنكار: أولا باليد، والثاني باللسان، والثالث بالقلب، وهذا أضعف الإيمان. أما إن رأى المسلم المعصية والمنكر ولم يحرك ساكنا ولم يغضب حتى بقلبه لانتهاك حرمة الله، فإنه يصير مشاركا لفاعلها في الإثم، لأن الراضي بالمعصية شريك لفاعلها في كل زمان ومكان. نسأل الله العافية وحسن الختام، ونسأل الله العافية مما يحدث أمامنا وبين أظهرنا اليوم، فإن المنكر صار أمرا معتادا، بل إن المنكر صار عند بعض الجهلة من أبناء المسلمين معروفا، فصار عندهم المعروف منكرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أمراض القلوب الفتاكة الغرور. ما هو الغرور أيها الإخوة الأحباب؟ الغرور أيها الأحبة الكرام هو سكون النفس وميل القلب إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. الشيطان كده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. والغرور معناه أن يعتقد الإنسان أنه على خير في العاجل أو الآجل عن شبهة فاسدة. ومنها غرور الكفار، يصر على كفره ويعتقد، والاعتقاد ليس فيه قولا كما قال الفقهاء، أنه على خير فيستند على عقائد فاسدة وشبهة وهي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله أكبر. فانظر مثلا أخي الحبيب السلام إلى غرور العصاة من المسلمين، تجد أحدهم يقول إن الله كريم وإن نرجو عفوه سبحانه، ويتكل على ذلك ويهمل العمل الصالح. فهذا النوع من الناس مغرور، لأن من طلب الليالي غاص في البحر، ومن طلب العلا سهر الليالي. ويكفي في توضيح غرور هذا الصنف من الناس أن نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. ومنها غرور العلماء، فبعض العلماء يتحصل على العلوم ويفهمها ويفتي فيها بدقة، إلا أنه يغتر فيهمل المحافظة على جوارحه من المعاصي فيترك لها العنان. وأنا أقصد علماء الألسنة، لتسترسل في الفجور، يظن أنه ناج لعلمه الوافر ويهمل الرقاب على قلبه من الأمراض القلبية مثل الحقد والحسد والكبر والعجب والرياء، ويظن أنه ناج لأن علمه غزير. يغتر كثير من الناس بحال الأبناء، بحال الآباء كأبناء العلماء، فيخالفون سير آبائهم وينتهكون في الشهوات والمعاصي، ويظنون أنهم أهل الخير وأنهم ناجون. أقول: من ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه ويروى بشرب أبيه ويصير عالما بعلم أبيه. فالتقوى فرض عين لا يجزي فيه والد عن ولده شيئا، وكذا العكس يا إخوان، ما أحد ينفع أحد. قيل للحسن رحمه الله: قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل، فقال: هيهات هيهات، تلك أمانيهم، من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. وأقول: ولعلاج هذا الصنف لابد من ثلاثة أمور: العلم والعقل والمعرفة. العقل يا أخوان، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة تنعمه. العقل السليم في الجسم السليم، أقصد الفطرة العزيزة والنور الأصلي الذي يدرك به حقائق الأشياء. فأساس السعادة العقل الذي يميز به الإنسان بين الجميل والقبيح. والعلم، تعلم العلم الشرعي الذي تصح العبادة به، ويعرف كذلك به ما يجب عليه وما لا يجب، فتكون جميع تصرفاته الظاهرة والقلبية موافقة لما جاء به الشرع الحكيم، وينجو من الغرور بإذن الله رب العالمين. كذلك المعرفة، لابد يا إخوان كي نتخلص من الغرور لابد من المعرفة بالله، والمعرفة بالنفس، والمعرفة بالدنيا، والمعرفة بالآخرة. وبالمعرفة للنفس يزداد العبد تواضعا وخشية لله، وبالمعرفة للدنيا يزداد العبد زهدا فيها ويجعلها مطية للآخرة. وأقول بهذه المناسبة: من أصناف الغرور غرور المثقفين، ولا أقصد كل المثقفين، والثقافة هي معيار حجم الإنسان، أقصد بغرور بعض طلبة العلم والعلماء في المجالات المختلفة في عصرنا الحاضر. فإن أحدهم قد يحصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم أو الدكتوراه أو الماجستير من الدرجات العلمية الحديثة في علم من العلوم كالفيزياء والكيمياء والنبات والاقتصاد والتجارة، ويظن أنه ناج وعالم بالأحكام الشرعية، وقد تجده لا يحسن الوضوء للصلاة أو الغسل من الجنابة، بل هذه للأمانة العلمية، فلا حول ولا قوة إلا بالله رب البرية سبحانه وتعالى. غرور أهل العبادة والمغترون بالعبادة أصناف كثيرة، منهم من يغتر بقراءته للقرآن الكريم ولكنه لا يتدبر ما فيه من الآيات ولا يعمل بأمره ونهيه، ومنهم من يغتر بكثرة حج إلى بيت الله الحرام بينما المظالم وأكل المال الحرام دنينه، فلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات. ومنهم من يغتر بأداء النوافل والإكثار منها وقيام الليل، ويهمل أداء الفرائض الخمسة في أوقاتها في الجماعة في المسجد مع جماعة المسلمين. وأقول لا بد لكل هذه الأمراض من مراقبة الحي القيوم سبحانه وتعالى، ونعلم أنه مطلع علينا، يرانا في كل وقت وفي كل زمان وآن ومكان. نسأل الله أيها الأحبة الكرام من أمراض القلوب كلها جلها وصغيرها العفو وحسن الختام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء، واجعلنا من العاملين به والداعين إليه يا ربنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رافع السماوات وباسط الأرض، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك أعداء الدين من نصارى ويهود ومجوس وشيوعية وسائر الطغاة والملحدين. اللهم لا ترفع لليهود راية عسوا وتجبروا بالقتل والتشريد، اللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم آية، واجعلهم شذرا مدرا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، ولا تحقق لهم أمنية ولا غاية. اللهم اجعلهم وأولادهم ونساءهم غنيمة للمسلمين، اللهم أرمي نساءهم وأتم أطفالهم وشردهم ومزقهم كل ممزق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ووفق الموحدين لهداك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا يا ربنا. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباع سير أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ونهج طريقتهم، كما نسألك أن تحشرنا في زمرتهم. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الخلائق يوم البعث والنشور، وآتنا كتبنا باليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك اليهود ومن هودهم، والناصر ومن ناصرهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
ختاما، نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وكل من ساهم في إخراج هذه المجموعة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض. Finally, we beg Allah to greatly reward the reciter and all those who have participated in the production of this series with the compliments of your brothers at الداعية for Islamic Media Production and Distribution.
تم إنتاج هذا العمل في استديو مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض، وتقبلوا تحيات مهندس الصوت رضا الغرباوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.